الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نعيش وإياكم في هذه اللقاءات المتتابعة في الحديث عن سيرة الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن من خلال هذه اللقاءات رأيناه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف أن عين الله قد رعته وحرسته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى قبل ولادته، ناهيك بعد ولادته صلوات ربي وسلامه عليه. وها هو داء يشب عليه الصلاة والسلام في مكة، ها هو داء اليتيم صلى الله عليه وسلم الذي مات عنه أبوه وهو ابن 6 سنين، ولم يترك له من حطام الدنيا إلا 5 أجمال وقطعة غنم وجارية واحدة، أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها. لما بدأ عليه الصلاة والسلام يشب، كان لزاما عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعمل كغيره من الشباب في سنه، فكان أن بدأ صلى الله عليه وسلم في أول أمره برعي الغنم لتمضي فيه صلى الله عليه وسلم سنة الله عز وجل التي مضت في الأنبياء والرسل من قبله، لتمضي فيه برعيه للغنم صلى الله عليه وسلم سنة الله عز وجل في الأنبياء والرسل من قبله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال له أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فمارس عليه الصلاة والسلام في حياته العملية ما يمارسه الشباب في سنه، فكان يأخذ الغنم فيصرح بها صلوات ربي وسلامه عليه. وفي ذلك، أعني في كون الله عز وجل جعل من سنة الأنبياء قبله العملية أنهم جميعا قد رعوا الغنم، في ذلك أمور: أولا، التمرن على ما يكلفونه من القيام بأمور الرعية، وذلك من خلال قيامهم على شؤون هذه الأغنام، فإن هذه الأغنام تحتاج إلى المتابعة، وتحتاج إلى الرد، وإلى أن يبعدها صاحبها عما يضرها، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها أهل هذا الفن، فيعايش ذلك الأنبياء ويعالجونه ليقوموا بقريب منه مع أممهم. فكم في الأمة من يحتاج أن يرد عن الخطأ، وكم في الأمة من يحتاج أحيانا أن يزجر، وأحيانا أن يشار إليه بشيء من حطام الدنيا ومتاعها ليأتي إليك فورا. فيتمرن صلى الله عليه وسلم برعيه للغنم على الأمر العظيم الذي سيقوم به مع أمته، بل إن في ذلك، أعني في رعي الغنم، كذلك تمرن على الصبر، تمرن على الصبر. وأكثر ما يحتاج الإنسان إليه في عمل من الأعمال للصبر هو رعي الغنم، وكذلك يحتاجه الإنسان إن كان نبيا أو داعية إلى الله عز وجل مع المدعوين. الصبر حبس النفس عند وجود أي زلل أو خطأ من أولئك المدعوين. ولهذا يمرن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على مثل هذا الأمر. كذلك في رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم تعلم اختلاف الطبائع، فقطيع الغنم الذي يرعاه ليس كله على طبع واحد، فمنه السهل ومنه الصعب إلى غير ذلك. وكذلك أفراد الأمة المدعوين فيهم السهل وفيهم الصعب وفيهم بين ذلك، فيتعلم ذلك ليسوس أمته صلوات ربي وسلامه عليه. بل إن في إخباره صلى الله عليه وسلم كذلك أنه كان يرعى الغنم في ذلك بيان شيء من تواضعه صلى الله عليه وسلم. هو النبي المختار سيد ولد آدم يرعى الغنم، نعم إنه التواضع بعينه الذي كان يعيشه صلوات ربي وسلامه عليه. بل إن في ذلك أيضا قيامه صلى الله عليه وسلم بمؤونة نفسه، مع أنه في تلك الحقبة في تلك الفترة الزمنية الذي كان يقوم على كفالته عمه أبو طالب، ولقد قام بالرعاية على أتم وجه، فحاطه بكل ما يحتاج، بل كان يكرمه أعني عمه أبو طالب أكثر من إكرامه لبنيه. وتلك من حكمة الله سبحانه وعز وجل في رعاية نبيه حتى في حال يتمه، ومع ذلك يترك ذلك صلى الله عليه وسلم، فيتمرن ويتعود على أن ينفق من ماله على نفسه. ولا شك أن المؤمن ذاك الذي يعمل فيكدح ويكسب من يده ومن عمله هو أفضل من ذاك الذي يستجدي الناس ويأخذ من أموالهم، بل تجده عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى روعة هذا الدين، من أمسى كالا، يعني متعبا، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، أمسى مغفورا له. فكان كذلك صلى الله عليه وسلم يعود نفسه على كفايتها من النفقات. بل إنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا كذلك أن يكون الشخص بين أمته نازلا في مجتمعه يحاول أن يمارس من العمل المباح ما يكون كذلك طريقا إلى مخالطته للآخرين. وهو عليه الصلاة والسلام الذي سيأتينا أنه في فترة زمنية معينة كان يفضل العزلة أحيانا، لكنه كان أيضا ينزل فيخالط الناس في مهنهم العادية التي ربما ابتدلها بعض الناس. وفي هذا بيان أن مخالطة الناس أيها الأحبة والصبر على أذاهم إن كان منهم أذى خير من اعتزالهم وتركهم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد نزل صلى الله عليه وسلم وعاش بينهم كعيشتهم. إذن عاش صلى الله عليه وسلم في هذه الحقبة في فترة الشباب يرعى الغنم على قراريط يسيرة، على أموال يسيرة كان يأخذها صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. ثم تأمل لما شب عليه الصلاة والسلام أكبر، اشتغل عليه الصلاة والسلام بأمر آخر، فتوجه عليه الصلاة والسلام إلى التجارة. وما أدراك ما التجارة؟ تسعة أعشار الرزق فيها. توجه إليها صلى الله عليه وسلم لحكمة الله عز وجل يريدها، ومن ذلك أن يظهر للعالم أجمع لأولئك الذين يعيش بينهم وسيصبحون بعد سنين قصيرة من ألد أعدائه، ليعلم هؤلاء أنه وهو التاجر من أكثر الناس صدقا وأمانة ووفاء وبرا صلوات ربي وسلامه عليه. وما كان ليعرف ذلك واضحا جليا إلا باشتغاله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب من جوانب التجارة. وقد كانت له عليه الصلاة والسلام رحلات، ومنها رحلته مع عمه أبي طالب وهو في سن 12 تقريبا إلى بلاد الشام التي مرت معنا قبل الآن، وقد خرج فيها، فكانت نوع من التمرن والتمرس على هذه المهارة الجديدة وهي مهارة الكسب من خلال عمل التجارة. ثم بعد ذلك بدأ عليه الصلاة والسلام فيها، وكان له صلى الله عليه وسلم شريكه عبد الله ابن السائد، وفي الشراكة بركة، فالله عز وجل هو ثالث الشريكين كما ثبت في الحديث ما لم يكن أحدهما صاحبه. فبدأ عليه الصلاة والسلام مع هذا الصحابي الجليل، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، فكان هو وإياه نعم الشريك، فكانوا ينتقلون في تجارة قريش في قوافلها إلى بلاد الشام وإلى بلاد اليمن، وكسب من ذلك عليه الصلاة والسلام مالا وفيرا، بل لقد كسب ما هو أعظم وأفضل وأعلى من المال، إنها السمعة التي ملأت أرجاء مكة، فهو ذاك الذي يبارك الله عز وجل له في تجارته، وهو ذاك الذي لا يمكن أن يكذب في بيعه وشرائه، حاله حال التاجر الوفي، وهو ذاك الذي كان مؤتمنا على أموال بعض الناس فيؤدي الأمانة أكثر مما كان يتوقع ويتخيل أولئك النفر. إذن عرف عليه الصلاة والسلام من خلال هذه التجارة بأنه الصادق الأمين. في البخاري تعليقا من حديث عبد الله بن سلام في صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة قال: إن الله قال: وأهب له خلق كريم، في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأهب له خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة مقوله، والصدق والوفاء طبيعته. وقد كان كذلك صلوات ربي وسلامه عليه. قال النضر بن الحارث: وقد كان في يوم من الأيام بعد ظهور الدعوة من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قتل في موقعة بدر مع صناديد قريش، يقول هذا الرجل في رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر. هذا كلام عدو من أعدائه الذين كانوا يعيشون في مجتمعه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يشهد له بالصدق حتى قبل مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا ننسى تلك المقولة التي أجمعت عليها قريش التي ذكرناها في اللقاء الماضي، لما اختصموا من ذاك الذي يضع بيديه الحجر في مكانه، أعني الحجر الأسود، فاتفقوا على أن يحكم بينهم أول داخل من باب الصفا، وكان بفضل الله عز وجل هو محمد بن عبد الله، فلما رأوه قالوا جميعا بلسان واحد وبصوت واحد: هذا الأمين رضينا، هذا الأمين رضينا. فقد انتشر عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. وصل خبر أمانته إلى خديجة بنت خويلد، هذه المرأة المباركة التي كانت تعرف في الجاهلية قبل الإسلام بلقب الطاهرة، من بيت من أنفس بيوتات مكة وأكثرها مالا وأعلاها نسبا وحسبا وجاهة. كانت هذه المرأة من النساء المعروفات بالتجارة، تبيع وتشتري. فلما سمعت عن تلك البركات التي أنزلها الله عز وجل على نبيه، وسمعت عن صدقه وأمانته، رغبت أن يكون عليه الصلاة والسلام هو المسؤول عن تجارتها، فدعته صلى الله عليه وسلم وقدمت له نصيبا من الربح وافرا على أن تقدم إليه جزءا من مالها ليتجر فيه، ووافق عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام رحلته الأولى مع تجارة خديجة بنت خويلد، وأرسلت معه خديجة رضي الله عنها غلاما لها يقال له ميسرة، وانطلق عليه الصلاة والسلام في رحلة إلى بلاد الشام، ورأى ميسرة من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا. رأى في طريقه في الذهاب وفي الإياب ملكان يضللانه عليه الصلاة والسلام من حر الشمس. ثم ها هو عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى بلاد الشام، جلس عليه الصلاة والسلام تحت شجرة قريبا من صومعة راهب من رهبان بني إسرائيل، فخرج الراهب يسأل ميسرة من هذا الذي يجلس هناك، فأخبره فقال له إن هذه الشجرة لا يجلس تحتها إلا نبي، لا يجلس تحتها إلا نبي. ثم رأى ميسرة كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع التجار، فهو لا يمكن أبدا أن يحلف باللات والعزة، وإن استحلفه أحد باللات والعزة أنكر عليه ذلك وأمره أن يستحلفه بالله إن كان لزاما. رأى فيه الصدق والأمانة والوفاء. ثم رأت خديجة بعد ذلك، بعد أن سمعت من ميسرة ما سمعت، رأت تلك البركات، فقد ضاعفت تجارتها أضعاف أكثر مما كانت به قبل، فعلمت أن هذا الذي أخذ تجارتها في هذه المرة ليس كسائر الناس وليس كسائر البشر. ولهذا تعلقت به خديجة رضي الله عنها في بداية الأمر تعلقا كبيرا جدا، وأحبته عليه الصلاة والسلام حبا كثيرا جدا. خديجة هذه يحدثنا عنها أنس بحديث لطيف، قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من خلاله مدى حبها ورغبتها أن تكون زوجة له عليه الصلاة والسلام. يقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب قبل الزواج بها، فاستأذنه عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى خديجة، فأذن له وبعث بعده جارية له يقال لها نبعة، فقال لها انظري ما تقول خديجة، يريد منها أن تسمع كلام خديجة وتوصله إليه. فذهب عليه الصلاة والسلام وذهبت هذه الجارية خلفه إلى بيت خديجة، قالت أي نبعة فرأيت عجبا، ألا إن سمعت به خديجة فخرجت إلى الباب، وهي من هي؟ بنت سيد من سادات مكة، تلك التاجرة الثرية الطاهرة، لما سمعت أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على الباب خرجت إليه إلى الباب تستقبله صلى الله عليه وسلم فورا. تقول نبعة فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها، تضم يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها وإلى نحرها، ثم قالت بأبي وأمي، بأبي وأمي والله ما أفعل هذا الشيء، ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي ستبعث، فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي، أرجو أن تكون أنت النبي، فإن كنت فاعرف حقي ومنزلتي وادعو الإله الذي يبعثك لي، تطلب منه الدعاء مستقبلا، رضي الله عنها وأرضاها. قالت فقال لها والله لئن كنت أنا هو قد احتفظت عندي ما لا أضيعه أبدا، أحفظ هذا العهد وسأدعو لك وسيكون لك حق ومنزلة، وإياك غيري فإن الإله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا، لا يضيعك أبدا. ومن هنا تعلم أن خديجة رضي الله عنها كانت قد تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم حبا لعلمها بمكانته ولما كان صلى الله عليه وسلم يخبرها به، بل أيضا وما كان يخبرها به ميسرة من بركاته صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حبه وأن يجعلنا وإياكم من أتباعه، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام، حديثنا عن سيدنا جميعا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، بداية سيكون عن أول زواج ميمون مبارك عاشه عليه الصلاة والسلام، ومع أول زوجة يعيش معها صلوات ربي وسلامه عليه. من هي؟ إنها الطاهرة خديجة بنت خويلد، تلك التي بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا في التجارة، فرأت منه الأمانة والصدق والبر، فرغبت رضي الله عنها وأرضاها أن تكون زوجة له. تأمل، خديجة بنت خويلد في تلك المرحلة كان عمرها 40 سنة، وهو عليه الصلاة والسلام كان تقريبا في سن 25، ومع ذلك لم يكن غريبا في ذلك المجتمع أن يتزوج من كان بهذا العمر بمن كانت في مثل هذا العمر، لأن الواحد منهم كان يبحث عن المرأة الحسيبة النسيبة صاحبة العقل الراجح والمكانة الرفيعة. خديجة تبادر رضي الله عنها وأرضاها بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، تتخيل هذا؟ لما رأت فيه عليه الصلاة والسلام هذه الخلال قررت أن تبادر هي في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلت، فأرسلت إليه صديقة لها يقال لها نفيسة بنت مني، أرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، تعرض عليه نفيسة رغبة خديجة رضي الله عنها أن تكون زوجة له عليه الصلاة والسلام. فلما سمع الخبر صلى الله عليه وسلم حبا وكرامة، من ذاك الذي ينال هذا الشرف ليكون زوجة بخديجة، زوجا لخديجة بنت خويلد الطاهرة؟ توافق عليه الصلاة والسلام على الفور، وأخبر عليه الصلاة والسلام عميه أبو طالب وحمزة، وقررا أن يخطبا للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وخطبت خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وزوجها على الصحيح عمها عمرو بن خويلد، لأن والدها كان قد مات قبل ذلك، وكان الزواج الميمون، وكانت خير زوجة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. بدأت حياته عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ولقد كان من أمرها رضي الله عنها وأرضاها أن كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا لم يكونوا إلا منها غير إبراهيم، فقد كان من ماريا القبطية التي تسرى بها عليه الصلاة والسلام. أما باقي أولاده الذكور عبد الله والطيب والطاهر، وأولهم القاسم، وقيل هم القاسم وعبد الله، وقيل أن الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله، وبناته عليه الصلاة والسلام من زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، كل أولئك كانوا من هذه الصالحة المؤمنة القانتة. تزوجها عليه الصلاة والسلام فكانت نعم الزوجة ونعم السكن ونعم الأم رضي الله عنها وأرضاها، في موقف من المواقف العظيمة بعد إسلامها يظهر عظيم ما كانت عليه هذه المؤمنة. فاسمع، مات لها رضي الله عنها بعد البعثة ابن من أبنائها، فحزنت رضي الله عنها وأرضاها حزنا كبيرا على فراق صغيرها، فلما رآها عليه الصلاة والسلام على ذلك قال لها يا خديجة إن شئت دعوت الله عز وجل أن يسمعك تضاغيه في الجنة، فقد أوكل الله عز وجل به ظئرا ترضعه في الجنة. هذا الصغير الذي مات وأنت الآن تحزنين عليه، أوكل الله عز وجل به ظئر، امرأة أخرى ترضعه في الجنة، وإن شئت الآن أدعو الله يسمعك الله عز وجل تضاغيه، صوت الصغير وهو يتحرك ويرضع ويتلاعب في حجر أمه. قالت لا، آمنت يا رسول الله، آمنت يا رسول الله. ذاك كان إيمان خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتلك كانت مواقفها الرائدة الخالدة، بل كانت رضي الله عنها خير عون للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء عند نزول الوحي أو حتى قبل نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت الحياة وملؤها الخير والوفاء، بل بلغ من مكانتها ومنزلتها أن قال فيها صلى الله عليه وسلم بعد البعثة: خيرها مريم وخيرها خديجة بنت خويلد. بل قال صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقد أتاه جبريل، قال: أتاني جبريل، دخلت عليه خديجة رضي الله عنها فقال لها: هذا جبريل يقرئك من الله ومنه السلام، ويخبرك أن الله عز وجل قد أعد لك في الجنة بيت من قصب، يعني من لؤلؤة، لا صخب فيه ولا نصب. انظر إلى هذه البشارات التي لا يمكن أن تكون لعمل بسيط، بل إنها لزوجة، بل وكانت في نفس الوقت له عليه الصلاة والسلام خير معين، فهي أقرب الناس إليه في كل أيام حياته. أعطته رضي الله عنها مالها، أعطته وقتها، أعطته حياتها وعمرها، فكان لها عليه الصلاة والسلام نعم الزوج ونعم الوفاء منه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ظل معها عليه الصلاة والسلام، لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها عن عمر يناهز 65، عن عمر يناهز 65، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل مزيد حديث بإذن الله عز وجل عن هذه المؤمنة المباركة. تمضي الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم تظهر عليه أمارات تدل على أن الأمر القادم غير الذي فات، وأنه صلى الله عليه وسلم يهيأ لأمر جلل ولخطب عظيم. فاسمع، حبب إليه صلى الله عليه وسلم التحنث في غار حراء، حبب إليه صلى الله عليه وسلم التحنث في غار حراء، فكان عليه الصلاة والسلام ينفرد إلى نفسه متقربا إلى الله في غار حراء، أي أن هذا الأمر قد حبب إليه صلى الله عليه وسلم طبعا، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، لأنه لم يؤمر به إذ لم يكن آنذاك قد نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. كان سنه في تلك الفترة الزمنية قرابة 40 سنة صلوات ربي وسلامه عليه، فحبب إليه الخلاء، بل لقد كان عليه الصلاة والسلام يمكث في كل عام شهرا كاملا، يدخل إلى هذا الغار يتحنث، أي يزيل عنه الحنث، وهي ما كان من أمر الجاهلية وعاداتها، في هذا الغار يعبد الله تبارك وعز وجل ويطعم المساكين ممن يأوون إليه عليه الصلاة والسلام. أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينعزل ويتعبد السنة كلها ولا السنتين كلها، بل في العام شهر واحد. وفي هذا رد على أولئك الذين ينعزلون الآن على الناس ويظلون ربما سنة ولا سنتين ولا ثلاث بدعوى أن هذا من الدين، فأي دين هذا؟ فإن الخير في مخالطة الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل وأخذهم إلى رحمة الله تبارك وتعالى في دنياهم وفي أخراهم. والصحيح أن هذا التعبد الذي كان يتعبده عليه الصلاة والسلام في غار حراء كان على شريعة ودين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أيضا بدأ عليه الصلاة والسلام يرى رؤى غريبة، ولا يرى عليه الصلاة والسلام رؤيا إلا وتحققت فكانت مثل فلق الصبح. يرى الرؤيا عليه الصلاة والسلام فتتحقق وتكون مباشرة، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. فترة مبعثه عليه الصلاة والسلام منذ أن نزل عليه الوحي إلى أن مات كم؟ 23 سنة. 23 سنة الفترة التي قضاها في الرؤية الصالحة صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، أي أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤية الصالحة من المبشرات، يعني لم يبقى الآن من آثار النبوة إلا هذه الرؤى الصالحة. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له هي التي بقيت من المبشرات، يستبشر بها المؤمن إن رآها، ويستبشر أيضا إن رؤيت له بفضل الله عز وجل. قالت عائشة: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، تحققت تماما منه صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء الذي ذكرناه وهو التعبد في غار حراء، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي، يتحنث يعني يتعبد، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام أيضا يرى أمورا، لاحظ ليست في المنام، بل كان عليه الصلاة والسلام ربما رأى أمورا في حال يقظته، فقد أخبر خديجة رضي الله عنه كما في الحديث أنه يسمع أشياء ويرى أضواء صلى الله عليه وسلم. قال: وأخاف أن يكون بي جنن، أن يكون فيه شيء من الجن. فقالت له خديجة: كلا والله إني لأرجو أن تكون أنت نبي هذه الأمة. ليس في المنام فقط، بل بدأ عليه الصلاة والسلام حتى في حال يقظته يرى ويسمع أشياء على غير العادة، كل ذلك من باب التوطئة والتهيئة له صلوات ربي وسلامه عليه لما سيكون بعد ذلك. بل إنه عليه الصلاة والسلام أيضا قد رأى، بل سمع أيضا أمرا عجبا، وهو أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يسمع قبل مبعثه حجرا يسلم عليه في مكة المكرمة، كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. حجر يعرفه عليه الصلاة والسلام، الحجر الفلاني في المكان الفلاني، إذا مر من عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقضاء حاجته كان يردد هذا الحجر السلام نطقا، فينطق هذا الحجر بالسلام المسموع ويسمعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا شك أن مثل هذا الأمر كانت من الأمور التي يهيئ بها سبحانه وتعالى نبيه. روي أن ملكين أتياه كذلك قبل البعثة وهو ببعض بطحاء مكة، فقال أحدهما للآخر: زنه برجل، فوزنه فرجح به صلى الله عليه وسلم. قال: زنه بألف من أمته، فرجحهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: لو وزنته بأمته لرجحها صلى الله عليه وسلم، لو وزنته بأمته لرجحها. ثم قال أحدهما للآخر: شق بطنه، وهذا غير الشق الأول الذي كان في ديار بني سعد وهو عليه الصلاة والسلام في سن صغيرة، شق بطنه فشقه، ثم أخرج منه حظ الشيطان وعلق الدم فطرحها. فقال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناء، ففعل، ثم دعا بالسكينة فأدخلت فيه. أخرجه ابن عساكر كما ذكر ذلك ابن كثير، والحديث له عدة شواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن. إذن تهيئات وتوطئات للأمر العظيم القادم عليه صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن. قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له، فقال: إيك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث، اسمع ماذا يقول ورقة بن نوفل، يقول: فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. لأن ورقة بن نوفل كان ممن قرأ الكتاب النصراني وعرف ما فيه من الخير بفضل الله تبارك وعز وجل. في صحيح مسلم في خبر الحجر والشجر من حديث جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وعند ابن إسحاق بسند عن أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتداؤه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد. وهذه من السنن أنه عليه الصلاة والسلام حتى بعد نزول هذا الدين العظيم إذا أراد الحاجة يبعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد من الناس. ولاحظ كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة من حبه عليه الصلاة والسلام للتستر. قال: كان إذا خرج لحاجته أبعد، وتحسر عنه البيوت، وأفضى إلى الشعاب أي شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل يا عبد الله، فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، لا إله إلا الله. الحجر والشجر، يقول: السلام عليك يا رسول الله. ولا تتعجب من هذا، نحن الآن الحديد ينطق عندنا في الجوالات، الله عز وجل على كل شيء قدير. أليس قد قال ربي عز وجل وربكم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي الحديث المتفق عليه لما مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه أو لا يتقي على اختلاف الروايات من بوله. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام جريدة نخل فشقها ووضعها على هذين القبرين. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخفف عليهما ما لم ييبسا. قال بعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد، قال: هو بتسبيح هذه الجريدة، فكل شيء يسبح، والصحيح أنه تسبيح بالنطق ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم يأخذ عليه الصلاة والسلام في كفه حصن وسمع أبو بكر وعمر وعثمان تسبيح هذا الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله، بلى والله، وضع الحصى في كفه فسبح حتى سمع الصحابة رضي الله عنهم تسبيحه. فلما أخذ أبو بكر الحصى سكت، وفي كفه عليه الصلاة والسلام يسبح: فسبحان الذي أنطق كل شيء. إذن هذه الأحجار وهذه الأشجار كانت تسلم عليه صلى الله عليه وسلم وتقول: السلام عليك يا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، وصل عليه الصلاة والسلام إلى سن الأربعين، هذا السن الذي هو كما أخبر الله عز وجل سن الأشد، هذا السن الذي كان من سنة الحق سبحانه وعز وجل ألا يرسل نبي إلا فيه، يعني في الأربعين. فلما بلغ عليه الصلاة والسلام هذا السن مر عليه من المقدمات ما كان حديثنا في اللقاء الماضي، فكان صلى الله عليه وسلم مثلا يمر على بعض الأحجار والأشجار فتسلم عليه، تسلم عليه نطقا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي صلوات ربي وسلامه عليه. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرى الرؤيا كما في حديث عائشة في البخاري فتتحقق كفلق الصبح، لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا وتتحقق كفلق الصبح تماما. حبب إليه صلى الله عليه وسلم التعبد في غار حراء، ينقطع في كل عام، واستمر ذلك معه 3 سنين صلى الله عليه وسلم. في شهر رمضان ينقطع عن الناس، يتجه صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يعبد الله عز وجل فيه على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. في السنة الثالثة من تحنثه صلى الله عليه وسلم في غار حراء جاءه الوحي من رب العالمين، وعمره بالتحديد 40 سنة و40 يوما وقيل غير ذلك. جاءه جبريل عليه السلام في ليلة الاثنين 21 من شهر رمضان كما حققه المبارك فوري في الرحيق المختوم. جاءه جبريل لأول مهلة، لأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرى أمرا عجيبا ما تعود أن يراه قبل الآن، وهو كان صلى الله عليه وسلم يتعبد وفجأة يسمع عليه الصلاة والسلام صوتا ثم يرى أمامه صلى الله عليه وسلم جبريل. بدأ جبريل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اقرأ، فقال له صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. كان صلى الله عليه وسلم نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما أنا بقارئ. فأخذه جبريل عليه السلام فغطه، أخذه إلى حضنه فضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه صلى الله عليه وسلم الجهد منتهى. قال أهل العلم هي كضمة الأم الرحيم الشفيق على ولدها، ضمه حتى بلغ منه الجهد منتهى صلى الله عليه وسلم، ثم تركه أرسله قال له اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. فأخذه الأخرى فغطه، ضمه ضمة شديدة ثم تركه، ثم قال له في الثالثة اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. تأمل، كأنه صلى الله عليه وسلم الآن يهيأ لأمر عظيم. يعني هذه الغطة، هذه الضمة، هذه الشدة التي يمر بها عليه الصلاة والسلام الآن تدل على ثقل الأمر الذي سيلقى عليه وهو كذلك. فالله عز وجل قد قال إنا سنلقي عليك ثقيلا، فهو أمر ثقيل. فلما أرسله في المرة الثالثة قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لأول مرة يسمع عليه الصلاة والسلام مثل هذه الروعة ومثل هذه البلاغة ومثل هذه الفصاحة ومثل هذه العظمة التي يراها الآن، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذه ما يأخذ سائر البشر، أخذ يرتعد عليه الصلاة والسلام، ينتفض صلى الله عليه وسلم، ترتعد فرائصه. خرج عليه الصلاة والسلام قاطعا لتعبده، العادة أنه يبقى عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا فلا ينزل إلا في بداية شهر شوال، لكنه قطع عليه الصلاة والسلام هذا التعبد وخرج صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى أين؟ إلى الحضن الدافي، إلى المؤمنة الصالحة، إلى الزوجة الرحيمة الرؤوم، إلى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. دخل عليه الصلاة والسلام وهو يرتعد عليها ويقول لها زملوني زملوني، يطلب عليه الصلاة والسلام أن يلفوه بالثياب، زملوني زملوني. زملوه، هدأ عليه الصلاة والسلام، فتسأله خديجة رضي الله عنها وأرضاها عن الذي حصل، فأخبرها صلى الله عليه وسلم بالخبر وما الذي حصل له في الغار، حتى قال لها صلى الله عليه وسلم ولقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي أن يكون هذا نعوذ بالله شيطان أو نحو ذلك أراد قتلي. قالت له خديجة رضي الله عنها يا إخوان كلمات من أروع الكلمات وأجمل العبارات، تدل على عظيم التوفيق الذي أنزله الله عز وجل على هذه المؤمنات الصالحة. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا يعني لا تخف على نفسك، والله تقسم له بالله والله لا يخزيك الله أبدا. لما؟ قالت فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الإنسان المعدوم اللي ما عنده شيء تعينه، أيتام ولا أرامل، وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني أنت يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يجتمع فيك روعة الصفات وأجمل الأخلاق، وخيرك حتى قبل النبوة ليس لنفسك فقط بل لكل من حولك، فأنت ممن يبذل الخير لكل الناس، ومن كان هذا حاله فوالله لا يخزى أبدا. وهذا يا إخوان مما يجعل المؤمن حريصا وسريعا في أبواب الخير المختلفة، لأنها كما قال أبو بكر رضي الله عنه عبارة جميلة، يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم مصارع السوء. كلما زاد عمل الإنسان لأنواع البر والخير والإحسان من الإنفاق في وجوه الخير ومن صلة الرحم ومن إكرام الضيفان وغيرها من أنواع البر التي يفعلها المرء في مجتمعه وأبواب الخير كثيرة، كلما وفقك الله عز وجل للازدياد من أعمال الخير، فاعلم أن الله عز وجل بأعمالك الخير سيصرف الله عز وجل عنك مصارع السوء. فما يمكن أن تؤذى بإذن الله، ولا يمكن أن يأتيك السوء بإذن الله من أي مكان. ولهذا تقول خديجة كلا والله لا يخزيك الله، لأنك أنت تتصف بهذه الصفات الرائعة. هدأ عليه الصلاة والسلام لما سمع من كلمات من هذه المؤمنة الصالحة، لكن خديجة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تعرف ما وراء هذا الأمر، فانطلقت رضي الله عنها وأرضاها إلى ورقة ابن نوفل، هذا المؤمن الذي كان قد تنصر في الجاهلية مع أنه يعيش في مكة وأهل مكة أهل شرك عبادة أوثان نعوذ بالله، لكنه كان رجلا على النصرانية الحقة، يقرأ الكتاب في الإنجيل ويكتب منه بالعبرانية، فيعرف ما في الكتاب المقدس في الكتب السابقة. فجاءت إليه فأخبرته الخبر، ثم جاء معها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأخذ ورقة ابن نوفل يسأله عن صفات هذا الذي جاء إليه وهو جبريل عليه السلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته، وأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال له جبريل، فقال له ورقة ابن نوفل إن صدقت فيما تقول اسمع، فإن هذا الذي قد جاءك الناموس الذي كان يأتي لموسى بن عمران، هذا جبريل، إن كنت فيما تقول الآن صادق فهذا هو الملك الذي كان يرسله الله عز وجل للأنبياء من قبلك. ثم قال له ورقة وإن أكن فيها جذعا، يعني إذا تمشي الأيام ويأتيك هذا الدين وتأتيك هذه الرسالة وأكون في تلك الأيام جذعا يعني فتيا جلدا قويا، أنصرك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك. شوف الآن هذه الكلمات الرائعة من ورقة بن نوفل، رجل يعرف السنن الربانية ويعرف كذلك طبيعة المجتمعات التي تبعث فيها الديانات الحقة والرسالات السماوية الصادقة، يعرف سنن الله عز وجل الحق، بأن هذه الصفة التي وصفتني إياها وهذه الكلمات التي ذكرتها لي لا تكون إلا من ملك لرسول. ثم اعلم أنه إذا كان ذلك وجاءك هذا الدين وبدأت في نشر هذا الدين، فاعلم أنك ستواجه من المجتمع أعداء ألداء، بل سيحاولون أن يخرجوك وأن يؤذوك وأن يقتلوك. يقول فلو كنت في تلك الأيام موجود إذ يخرجك قومك لنصرتك، يعني الآن كأن ورقة بن نوفل كشف له حجاب الغيب ويعرف ما كان مستقبلا. كيف عرف هذا ورقة كشف له حجاب الغيب؟ لا، لكنها السنن في الأنبياء الماضين، سنة الله عز وجل في كل مؤمن سابق. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، هذه سنة الله عز وجل. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولهذا كانت من سنة الله عز وجل وجود هذا الصراع. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. سبحان الله العظيم. وكل من الألفاظ العموم، يعني ما في نبي بعث قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين إلا كان له عدو. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله عز وجل هو الذي سيهديك، وهو الذي سينصرك على أعدائك. وما قاله ورقة بن نوفل: تمضي الأيام فيتحقق سريعا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله حصل هذا. أخرجه قومه صلى الله عليه وسلم من مكة مستخفيا إلى أن أعانه الله وحاطه بنصره ونعايته وعنايته وجنوده حتى كانت المدينة النبوية وكانت دولة الإسلام هناك. إذن هو عليه الصلاة والسلام تهيأ لهذا الصراع من بدايات البعثة. لاحظ، يعني من بداية البعثة وهو عليه الصلاة والسلام قد تهيأ أن والله في معركة قادمة، في معركة قادمة ستكون. إذن لابد أن أوطن نفسي على الصبر الكامل، وهي الصراع بين الحق وبين الباطل. بدأت خديجة رضي الله عنها كذلك أكثر فأكثر تحاول أن تتعرف على هذا الملك. جاء في بعض الروايات فيما يروى أن خديجة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل في يوم من الأيام أن يخبرها. قالت: إذا جاءك صاحبك هذا الذي يأتيك، يعني جبريل، فأخبرني. جالس معها في يوم من الأيام، فجاء جبريل فأصبح يراه صلى الله عليه وسلم فأخبرها، فقالت له: قم فاجلس على فخذ اليسرى. شوف فقه المرأة العجيب هذا. فقام صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليسرى. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فقم فاجلس على فخذ اليمنى. فقام فجلس على فخذها اليمنى. تراه؟ قال: نعم. قالت: فقم فاجلس في حجري في المنتصف بين رجلي. فجلس عليه الصلاة والسلام بين رجليها. تراه؟ قال: أراه. فقامت خديجة رضي الله عنها فكشفت خمارها وحسرت عن فخذيها، تحسرت وكشفت الخمار عن رأسها. تراه؟ قال: لا أراه. قالت: هو والله ملك، هو والله ملك، إذ لو كان شيطانا ما ذهب. شياطين نعوذ بالله تحب التكشف والتعري، ولهذا الآن أكثر ما تكون في هذه الأماكن التي فتنت فيها نساء المسلمين بهذا التكشف والتعري، مجتمعات النسائية أو المجتمعات التي يكثر فيها هذا التعري نعوذ بالله وخلع الملابس حتى كأن المرأة بلا هدوم. هذه الأماكن تكثر فيها الشياطين وتنعدم فيها ملائكة الرحمن. شوف، خديجة تستدل بمثل هذا على أن هذا ملك وليس بشيطان. فيا ليت نساءنا يعلمون، يا ليت نساءنا يعلمون أنهم بمثل هذا يستجلبون عياذا بالله الشياطين وينفرون ملائكة الرحمن. ثم نعجب بعد ذلك ويعجب بناتنا ويعجب نساءنا أن تصاب هذه بعين وأن تصاب هذه بمس من هذه الأحوال الإبليسية التي يعيشون فيها من تعر وفحش. فطردوا عنهم ملائكة الرحمن الحفظة واستجلبوا عياذا بالله هذه الشياطين التي أخذت تؤذيهم من كل مكان. كان هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام. فلما قضى خبره مع ورقة بن نوفل عاد عليه الصلاة والسلام إلى الغار، عاد ليتم عليه الصلاة والسلام تعبده، يتم شهر عليه الصلاة والسلام الذي تعود عليه. وبقي هناك صلى الله عليه وسلم إلى أن كان نهاية شهر رمضان، ثم نزل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شهر شوال في أول يوم منه، ثم طاف بالبيت كعادته صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى أهله. بعض أهل العلم له لفتة جميلة في هذا الباب، يقول: فلعل عيد الفطر الذي جعله الله عز وجل في أول شوال إنما كان كذلك لإتمام عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظ، شرع لي ولك في العشر الأواخر من رمضان أن نعتكف، تأسيا به عليه الصلاة والسلام، وأن نتحرى في تلك العشر ليلة القدر التي هي ليلة نزول القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر. ثم لما كان إتمامه عليه الصلاة والسلام بعد نزول القرآن في ليلة القدر، إتمامه لعبادته في أول شوال، في واحد شوال، كان كذلك عيد الفطر، وكأنها الفرحة الكبرى بإتمام نعمة الله عز وجل على مثل هذه الأمة المباركة. ما كان بعد ذلك؟ هل تتابع الوحي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، أم حصل له غير هذا؟ هذا بإذن الله ما سيكون مدار حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.